بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: ومن هاهنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. فقد قال القاضي أبو يوسف، قلنا اسمه يعقوب: من تتبع غرائب الحديث كذب. وفي الآثر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، ومقدمة الصحيح ليست من شرط الصحيح، ولكن الحديث محتج به، له طرق يثبت بها. قال: مسألة، إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث، أغلق النوافذ، إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، يعني التلميذ حدث عن شيخه فقالوا لذلك الشيخ: إن فلانا يحدث عنك أنك قلت أو حدثت عن فلان بكذا وكذا، فقال: لم يكن ذلك. أنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية. فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، يعني التلميذ حدث عن الشيخ، التلميذ حدث عن شيخه، فبلغ ذلك الشيخ فقال: لم أحدث بهذا الحديث. طيب، هل تقبل هذه الرواية مع جزم الشيخ بأنه لم يحدث؟ الجواب، يقول ابن الصلاح: لا تقبل. طيب، هل نعتبر هذا التلميذ كذابا يكذب على شيخه فيكون ساقط العدالة ولا نقبل منه أي حديث؟ الجواب: لا، لا نقبل منه هذا الحديث بعينه، لأن شيخه لم يقبله. فأما ما عداه من الأحاديث فالأصل بقاء عدالة ذلك التلميذ على ما هي عليه، وإنما وقع إشكال في حديث معين فيستثنى ولا يقبل، وتبقى عدالته فيما عدا ذلك إن كان عدلا. قال: ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، يعني لو أنه حدث عن ذلك الشيخ بعشرين حديثا فلم ينكرها الشيخ إلا حديثا واحدا قال: هذا ما حدثت به، هل نرد العشرين؟ الجواب: لا، نرد هذا الذي نص عليه الشيخ أنه لم يحدثه به، وبالبقية تكون مقبولة. قال: بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي. الأول جازم، قال: لم أحدث به، لم أحدثه به، لم أتفوه به يوما من الدهر، هذا جزم بأنه لم يحدثه. الثاني قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، ينكر ولا يجزم بأنه ليس من حديثه. قال: فإنه تقبل روايته عنه، تقبل رواية التلميذ، لأنه يحمل على أن الشيخ ربما حدث ونسي. قال: وأما حدث وذهل عنه، وأما إذا نسيه، نسيه؟ قال يمكن لكن ما أذكر نسي. فإن الجمهور يقبلونه. يأتي التلميذ فيحدث عن شيخه حتى إن الشيخ ربما حدث عن التلميذ، جاء عن سهيل بن أبي صالح أنه حدث عن شيخ أو حدث عنه راو فقال حدثني فلان عني أني قلت كذا وكذا، حدثني فلان عني أني قلت كذا وكذا. مثال ذلك، يأتي شخص يحضر مجالس متعددة لشيخ معين، والشيخ يكثر الفوائد ويكثر التقريرات والاختيارات، طيب وذاك يثبتها ويسجلها ويحفظها، فإذا جاء في مجلس طرحت مسألة فيقول الشيخ مثلا أنا متوقف فيها ما أدري ما حال هذا الحديث، لا أدري ما حكم هذه المسألة، فيقول ذلك التلميذ قد قلت في مجلس كذا وكذا إن هذا الحديث ضعيف في سنده فلان، أو قلت في مجلس كذا وكذا إن الراجح الجواز، فماذا يقول؟ يقول حدثني فلان عني أني قلت الراجح الجواز. هذا في باب من حدث ونسي. قال فإذا وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية كحديث سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. سليمان ابن موسى يرويه عن الزهري والزهري لم يعرفه. وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح، هذا هو الذي ذكرناه، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. قضى بالشاهد واليمين أي إذا كان صاحب الحق عنده بينة بشاهد واحد، ليس عنده شاهدان، شاهد واحد وليس عنده الشاهد الثاني، فإنه يؤخذ يمينه بجانب الشاهد فيكون الحق له، وعنده بينته الشاهد ويمينه. قال قلت هذا أولى بالقبول من الأول، وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. مسألة، ومن أخذ على التحديث أجرة، هذه مسألة وهي أخذ الأجرة على التحديث، ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، كانوا يكرهون أخذ الأجر على التحديث، ومعنى ذلك أن المحدث يعقد مجلسا ثم يجتمع إليه أهل الحديث فيقول لا أحدثكم حتى يدفع كل واحد منكم درهمين أو عشرة أو خمسة، فيدفعون الدراهم ثم يقول اكتبوا حدثنا فلان قال حدثنا، هذا شو أخذ أجر على ماذا؟ على التحديث. هذا كرهه كثير من السلف، وكان إسحاق وأحمد من أكثر من يكره ذلك وينهى عنه. لماذا؟ لأنهم كانوا يكرهون أخذ الأجر على أفعال الطاعة والعبادة، والذين أجازوه وقالوا لا بأس للمحدث أن يأخذ أجرة على التحديث شرطوا ذلك فيما إذا كان التحديث يقطع المحدث عن طلب الرزق الآخر، بمعنى أنه يتفرغ للمحدثين، يحدثهم في الصباح ويحدثهم في المساء، فليس عنده وقت يذهب ويعمل ويكتسب، فحجزوه عن ذلك فأخذ بالمعروف ما يكون قوتا له ولأهل بيته. من هنا قال بعضهم لا بأس إذا كان كذلك. طيب، وقد كان عفان بن مسلم الصفار وبعض المحدثين يأخذون الأجرة على التحديث، وكان الإمام أحمد رحمه الله يجل هؤلاء ويثني عليهم لثباتهم في السنة، ولكن كان الناس يتحدثون يقولون له يا أبا عبد الله أنت تنهى عن أن يأخذ المحدث أجرة عن التحديث، وهذا عفان يأخذ، وذاك أبو نعيم يأخذ، وذاك فلان يأخذ من كانوا على سنة وثبتوا في محنة القول بخلق القرآن. فقال قد آذانا الناس أو أتعبنا الناس في عفان وأبي نعيم، فإنه كان يدافع عنهما. طيب، وكان يأخذان أجرة على التحديث، وهو يقول هما من أهل السنة أثبات، فكان يجد شيئا من ماذا؟ من كلام الناس، حتى إنه يحرج بسبب ماذا؟ كلام الناس على هذين الإمامين. الشاهد أن الأولى للمحدث أن لا يأخذ أجرة على التحديث، لكن بعض المحدثين كان يتأول بمعنى أنه يرى أنه ليس له كسب، كبعض المحدثين أذكر أنه الدارقطني أو أحد المحدثين الكبار كان في أيام المواسم تجتمع عنده المحدثون ويأخذ عليهم أجرة، فيقال له في ذلك، قال له أنت محدث يشار إليه بالبنان وفي حرم الله تأخذ أجرة على التحديث، فكان يقول إذا انصرف الموسم نادى قعيقعان على أبي قبيس، نعم أنه ما بقي أحد، قعيقعان هذا أحد الأخشبين في مكة جبل، أبو قبيس أيضا جبل بمكة، يعني يقول إذا انصرف الناس في الموسم ما بقي أحد في المكان إلى أن يأتي موسما آخر، وأنا ليس عندي ما أقتات به، وإنما أنا متفرغ للحديث، فلأجل ذلك أخذ عليهم أجرة لأستعين به على تثبيت ما عندي من المعلومات وأحدثهم به. على كل هذه هي المسألة. قال مسألة ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ نعم تقبل روايته، لكنه خالف الأولى. روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه، هذا من باب الزجر لما فيه من خرم المروءة، يرون أن هذا من خوارم المروءة، وقد علمت أن شرط الراوي أن يكون عدلا ضابطا، وأن العدل هو السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قال وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وهو البغوي، هذا هو البغوي الذي وليس الدارقطني، البغوي في مكة، وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا من أدلتهم. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين ابن النقور أو النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. طيب، فإذا نقول الأصل في ذلك أن لا تؤخذ الأجرة، وأن يبث العلم لله سبحانه وتعالى ولا يأخذ على ذلك أجرة. فإن وقع في ضائقة ضائقة بعض أهل العلم أنه شغله المحدثون عن التكسب لعياله فقاموا وأعطوه شيئا، فيرجى أن يرخص في ذلك، وإلا فالأصل أنه لا ينبغي أن يأخذ الإنسان شيئا على أعمال البر ويحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، وما عند الله باق، ما عند الله باق. طيب، قال مسألة، قال الخطيب البغدادي أعلى مراتب أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. قال قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها وقد تكلم الشيخ أبو عمرو يعني بن الصلاح على مراتب منها وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها التوقيف يعني الوقوف عليها من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. ايش معنى هذا؟ معناه أنه جرح شديد إذا قال في راوي سكت عنه أو قال فيه نظر. قال وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك. والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك والله الموفق. طيب سلم الجرح والتعديل سلم الجرح والتعديل أو سلم مراتب الرواة تجريحا وتعديلا أعلاها أن يقال فيه حجة ثقة 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 ثبت إمام متفق على جلالته جبل الحفظ إمام الدنيا هذه في أعلى المراتب ثم دونها مراتب ثقة طيب بعد ذلك مثلا صدوق تحته لا بأس به بعدها هكذا نعم مقارب وهكذا أيضا قد جمعوا هذه الألفاظ التي عند المحدثين ورتبوها على هذا السلم إلى أدنى مراتب الجرح أي أدنى مراتب التعديل وأعلى مراتب الجرح وهي كلمة شيخ شيخ إذا قالوا شيخ معناه شيخ معناه ليس ككلمة شيخ عندنا اليوم عندنا شيخ معناه أنه جاوز القنطرة لكن شيخ عند المحدثين معناه ليس بدرجة الصدوق والثقة وليس بدرجة الضعيف والكذاب إنما فيه ضعف وفيه شيء يمكن أن يقبل معنى شيخ يعني شيء متوسط لا هو المجروح ولا هو المعدل وسط ثم بعد ذلك تبدأ مراتب التجريح إلى أن يقال ضعيف إلى أن يقال سيء الحفظ قال إلى ثم أدناها في آخر السلم أن يقال كذاب أن يقال وضاع أن يقال متهم متهم يعني كذاب أقوى من متهم لأن متهم أي متهم بالكذب وكذاب كذاب صراحة طيب وهذه واصطلاحات القوم تعرف أيضا في كتاب يعني في الكتب ومن ذلك كتاب ضوابط الجرح والتعديل. آخر فائدة قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد فينبغي أن لا يكون مشهورا بفسق ونحوه وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن والله أعلم. يعني يقول السند الذي اتصل من زمن ابن الصلاح وما بعده يقول لم يبق إلا المحافظة على شرف الإسناد وعلى السلسلة الموصلة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالأسانيد. وأما الأهلية أن بعضهم قد لا يكون ثقة قد يكون مقبولا قد يكون سيء الحفظ قد يكون ضعيفا غير ضابط طيب لكن لما كانت هذه الأحاديث وهذه الكتب وهذه كذلك الدواوين قد ثبتت عند الناس وثبتت أصولها ولم يبقى هناك سبيل إلى تحريفها وتغييرها صارت فقط سلسلة الأسانيد إنما هي من باب اتصال السند. يعني مثلا لو أنا مثلا بعض المشايخ أعطاني إجازة لو جئت أنظر في سلسلة في هذه السلسلة قد نجد عالما عن عالم عن إمام عن كذا إلى أن نجد أناسا ربما كانوا مقبولين، ربما كان حسن الحديث، ربما كان، لكن لا يضر، لأن هذه السلسلة إلى أن توصلني، توصلني إلى حديث، إلى صحيح البخاري. هل صحيح البخاري الآن يحتاج إلى هذا السند من عندي إلى البخاري؟ الجواب لا، لأن السند قد، لأنك صحيح البخاري قد ثبت بطرق متواترة، وثبتت أصوله، وضبط ضبطا يعني متقنا، فصارت السلسلة بيني وبين البخاري إنما هي فقط مراعاة لاتصال السلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشدد فيها، صاروا لا يشددون فيها في المشايخ عند أخذ الإجازات فيما بعد القرون المفضلة، بعد القرون المفضلة صاروا لا يشددون في ذلك. نعم، ولهذا قد يأتي شخص وشيخ ويعطي إجازة لكل من سأل. كان عندنا الشيخ محمد بن علي آدم رحمة الله تعالى عليه، الأثيوبي المدرس في الحرم المكي، والشيخ كذلك يحيى بن عثمان المدرس أيضا في الحرم المكي، من جاءه نعم أعطاه إجازة، تذهب وتأتي تذهب إليه فيعطيك إجازة، وماذا يجيزك، اكتب اسمك ويوقع عليه إجازة بالأسانيد التي إليه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسانيد الكتب. الشاهد من هذا أن هذه كما قال، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي أن لا يكون مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه، وقد ضبطت الكتب التي يعني يجاز الناس فيها، قد ضبطت ضبطا متقنا بهذا الشأن، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، إن كان بقي شيء راجعه في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.